بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الرابع موضوع العلم. قلنا أن هوية أي علم مؤلفة من ثلاثة أجزاء: مبادئ العلم، موضوع العلم، ومسائل العلم. وبعد أن فرغنا من بيان المبادئ وقسمناها إلى بديهية وغير بديهية، وبينا أن المنطق، علم المنطق، مبني على المبادئ البديهية الأولية الواضحة في ذاتها، وبالتالي لا يأتي أحد ويشكل علينا يقول أن هذا المنطق مبني عليه أساس، ومن قال أن هذه القوانين صادقة. هذه كله يندفع الآن ببيان أن الحكيم أرسطو إنما انطلق من هكذا معلومات بديهية فطرية مشتركة واضحة عند كل عقل إنساني، وأن إنكار هذه القوانين أولا لا يمكن إنكارها، وإنكارها يستلزم الوقوع في السفسطة والتشكيك المطلق، وهنا يبطل التعليم والتعلم من أصله. موضوع العلم، الحكماء يقولون أن لكل علم موضوع يبحث عنه. هذا الموضوع يكون بمثابة قطب الرحى، يعني القطب الذي تدور حوله المسائل، مثل مثلا علم النحو موضوعه الكلمة من حيث البناء والإعراب، جميع مسائل النحو تدور حول هذا الموضوع. موضوع الفيزياء الجسم من حيث الحركة والسكون، جميع مسائل الطبيعة والفيزياء تدور حول الجسم وأحكامه في الحركة والسكون، وهكذا. فإذا هذا الموضوع هو الذي تتميز به العلوم أولا بعضها عن بعض، ويكون هو بمثابة المحور الذي تدور حوله مسائل العلوم المختلفة. طيب، موضوع علم المنطق هو ماذا هو؟ احنا طبعا نشير إشارة إجمالية، وبعد ذلك لبيان التفصيلي لموضوع المنطق يحتاج إلى إيراد بعض المقدمات التوضيحية التي توضح هذا الموضوع. احنا قلنا ان المنطق يسعى لتقعيد وتأصيل وتأسيس قواعد التفكير الصحيح. عندما يتحرك الإنسان في تفكيره من المعلوم إلى المجهول يريد أن يكتسب هذا المجهول. هذا المجهول إنما هو على نحوين، إما أن يكون مجهول تصوري أو أن يكون مجهولا تصديقيا. ما معنى التصور والتصديق؟ العلم كما سيأتي بيانه ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور يعني فهم المعنى، أنا عندما أقول لك مثلا وجود تقول أنا تصورت المعنى، يعني واضح. عندما أقول لك جن تقول أنا لم أتصور المعنى. فالأول يسمى معلوم تصوري، والثاني مجهول تصوري، يعني يحتاج إلى معرف يعرفه. وأيضا المجهول التصديقي قد يكون، أي المجهول التصديقي إنما أيضا يتعلق بالحكم على القضايا. إحنا قلنا المعلومات هناك مفاهيم مفردة مثل الوجود والعدم، وهناك قضايا مثل العالم حادث، الله واحد، الأرض كروية، هذه اسمها قضايا. الحكم على هذه القضايا بالتصديق أو بالتكذيب يسمى تصديق. التصديق هو أني أحكم على هذه القضايا كما سيأتي تفصيله بعد ذلك. فطارة أنا أجهل معنى اللفظ، مثل من لا أعرف ما معنى الجن، هل يسمى مجهول تصوري، وهذا يحتاج إلى معرف يكتسبه. وطارة أن أجهل حكم أو صدق قضية معينة، مثل هل هذا العالم حادث أم قديم، أجهل هذه القضية فيسمى مجهول تصديقي، وهذا يحتاج إلى دليل لإثباته. عندما أقول الله واحد يحتاج إلى دليل لإثباته، هل الله واحد أم أكثر من ذلك، فيحتاج إلى دليل. فإذا نحن نجد أن المجهولات إنما تدور مدار المعلومات، كما أن هناك معلوم تصوري نعلمه نحن، نعلم المعنى، ومعلوم تصديقي يعني نعرف صدق القضية. هناك أيضا معلوم مجهول تصوري ومجهول تصديقي، ونحن نسعى في عملية التفكير للانتقال من المعلوم، من المجهول، آسف، من المعلوم التصوري إلى المعلوم، إلى المجهول التصديقي. يعني نكتسب المجهول التصوري، ننتقل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، يعني نكتسب المجهول التصوري بالمعلوم التصوري، ونكتسب المجهول التصديقي بالمعلوم التصديقي. إذا قلنا نحن دائما في التفكير نحتاج إلى معلومات سابقة، نحن بالمعلومات الموجودة عندنا نسعى لاكتساب المجهولات، سواء كانت مجهولات تصورية متعلقة بفهم المعنى، أو مجهولات تصديقية متعلقة بالحكم على هذا الخبر، هل هو صادق أم كاذب. الأداة التي نكتسب بها المجهول التصوري نسميها بالمعرف، يعني الذي يعرف لنا المعنى المجهول، يعني هذا المعرف الذي يعرف لنا معنى الملائكة أو معنى الجن، هذا يسمى بالمعرف. والوسيلة التي نكتسب بها المجهول التصديقي، يعني التي عن طريقها نثبت صحة الخبر أو نثبت كذبه، هذا يسمى بالدليل، بالدليل أو الحجة بعض الأحيان نسميه الدليل. فإذا بما أن المنطق معني بتأسيس قواعد التفكير، والتفكير هو عبارة عن الانطلاق من المعلوم إلى المجهول، والمعلوم أو المجهول إما يكون معلوما أو مجهولا تصوريا أو معلوما أو مجهولا تصديقيا، والمنطق يعرفنا كيف نكتسب المجهول التصوري بالمجهول بالمعلوم التصوري، وكيف نكتسب المجهول التصديقي بالمعلوم التصديقي. فإذا موضوع أن الكاسب المجهول التصوري يسمى بالمعرف، وكاسب المعلوم المجهول التصديقي يسمى بالدليل. فإذا موضوع علم المنطق منحصر في المعرف والدليل، يعني دراسة المعرف ودراسة الدليل، البحث عن أحكام المعرف وعن أحكام الدليل. وبالتالي نستطيع أن نقول هكذا، أن علم المنطق موضوعه هو هذان الأمران، المعرف والدليل، يعني كيف نتعرف على المجهول التصوري بنحو منطقي واقعي صحيح، وكيف نستدل على المجهول التصديقي ونثبته بالدليل. هذا هو المطلوب. إذا تعلمنا هذا فقد تعلمنا قواعد التفكير الصحيح، يعني قواعد الانتقالات الذهنية من المعلوم إلى المجهول على نحوين، تصوري وتصديقي. إما أداة لكسب المعلوم المجهول التصوري ويسمى بالمعرف، أو أداة لكسب المجهول التصديقي ويسمى بالدليل. فينحصر موضوع العلم من علم المنطق في المعرف والدليل، لأن الهدف منه بيان كيفية اكتساب المجهول التصوري والمجهول التصديقي، يعني اكتساب العلم والمعرفة الجديدة. والعلم منحصر فيهما، لماذا؟ لأن هو يعني جهلنا بالشيء إما يكون لجهلنا بمعناه، أو يكون لا لجهلنا بصدقه، نجهل صدقه. إما لا أعرف ما معنى العالم أو ما معنى حادث، أو لا أعلم ما معنى عالم ومعنى حادث، لكن لا أعرف، لا أعلم هل العالم حادث أم لا. فهنا العلم كما أنه منحصر في التصور والتصديق، يعني العلم بالمعنى والعلم بالصدق أو كذب الخبر، كذلك المجهول منحصر، لأن الجهل هو عدم العلم، يكون أيضا يدور بين المجهول التصديق التصوري والمجهول التصديقي. فانحصار موضوع العلم، علم المنطق في هذين الأمرين نتيجة هذا هذه المسألة، إنه العلم منحصر في التصور والتصديق. طيب بعد ذلك لبيان هذا الموضوع العلم المعرف والدليل يحتاج إلى سلسلة من المقدمات التوضيحية نشير إليها الآن، لأنها تسهل بعد ذلك هذا طرح وبيان إجمالي. بعد ذلك ما هو التصور والتصديق وحقيقته، نأتي بعد ذلك نحتاج إلى سلسلة من المقدمات التوضيحية البيانية حتى نتوجه إلى معنى هذا الموضوع بصورة واضحة. المقدمة الأولى تتعلق بمراتب وجود الشيء، هذا مهم جدا، مراتب وجود الأشياء. هذه الأشياء التي حولنا، نأخذ هذه المنضدة التي الآن نجلس عليها الآن، هذه المنضدة لها أربعة أنحاء من الوجود، أربعة مراتب من الوجود. المرتبة الأولى وجودها الخارجي، هذه المنضدة في الخارج موجودة، سواء ذهني موجود أو غير موجود، هذه المنضدة موجودة في الخارج، هي يسمى المرتبة العينية، المرتبة الخارجية الموجودة في الخارج. المرتبة الثانية المرتبة العلمية، يعني عندما أنظر لهذه المنضدة وترتسم صورتها في ذهني، هي يسمى النحو الثاني أو المرتبة الثانية من وجود المنضدة، النحو العلمي، المرتبة العلمية. طيب المرتبة الثالثة هي المرتبة اللفظية، يعني عندما أقول منضدة هذه التلفظ بالحروف الميم والنون والداء والضاد والدال والهاء، هذا هذه المنضدة يسمى الوجود اللفظي له، الوجود اللفظي للمنضدة. بعد ذلك إذا أنا كتبت هذه الحروف ميم نون ضاد دال تاء، هذه تصبح وجود كتبي للمنضدة، نفس حروف المنضدة على اللوح يسمى الوجود الكتبي. إذا المنضدة أصبح لها أربعة أنحاء من الوجود، وجود خارجي ووجود علمي ووجود لفظي ووجود كتبي، هذه أربعة أنحاء من الوجود. طبعا بينها نحو من الارتباط بلا شك، ولكن مع هذا الفرق أن الوجود الخارجي والوجود العلمي وجودان حقيقيان لا يتغيران في أي زمان ومكان. وجود الشيء الخارجي ووجوده الذهني أمر ليس اعتباري حقيقي، أما أنه وجود في الخارج موجود في الخارج، هذا موجود في الخارج الآن، موجود اليوم وغدا وبعد غد، إلا أنه يتلاشى بعد بحث آخر، لكن موجود في الخارج الآن، هذا ليس أمر نسبي. أيضا عندما تنعكس صورته في ذهني هي تنعكس في صورة ذهن كل إنسان، أي إنسان موجود وينظر إلى المنضدة سوف ترتسم صورة هذه المنضدة في ذهني، هذه الصورة أيضا حقيقية ليست اعتبارية. إذن المرتبة الأولى والثانية مرتبتان حقيقيتان ليست وضعيتين. أما بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي الوجود اللفظي، والمرتبة الرابعة وهي الوجود الكتبي، فهاتان مرتبتان اعتباريتان وضعيتان تختلف. هذه تسمى منضدة بالعربية، تسمى تيبل بالإنجليزية، صحيح، فتختلف من لغة إلى لغة، لغات مختلفة. تسمى ميز بالفارسية مثلا وهكذا، فتختلف أيضا. إذا اختلفت الألفاظ اختلفت الحروف، في حروف إنجليزية فارسية صينية تختلف من بلد لبلد ومن زمان ومكان، فهذه أمور اعتبارية. بعد الوجود اللفظي والوجود الكتبي هذان أمران اعتباريان. فإذا خلصنا من هذا الأمر إن مراتب وجود الشيء أربعة: خارجي علمي أو ذهني ولفظي وكتبي، وأن الوجود الخارجي والذهني وجودان حقيقيان، وأن الوجود اللفظي والكتبي وجودان اعتباريان. هذه المقدمة التوضيحية الأولى، والبقية تأتي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.